بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع أن مشكلة الدعوة المهدوية هي دعوة قديمة حقيقة ومشكلة قديمة منذ أن بثقت هذه الرؤية المحمدية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وتحدث عنها بأحاديث كثيرة حقيقة، وكذلك تعهد في بيانها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، السيد الزهراء، الأئمة عليه السلام واحدا بعد الآخر. لكنه للأسف الشديد تجد أن هذه الدعوة قد استغلت، أو أن هذه القضية المهدوية استغلت من قبل كثير من ضعفاء النفوس الذين حاولوا أن يطعنوا في معنى هذه القضية ودواعي هذه القضية ونتائج هذه القضية. لذلك نجد أن هذه الدعاوى هي ليست جديدة حقيقة، إنما هي بدأت منذ أن بدأت في أذهان المسلمين هذه القضية المهدوية وتركزت في أذهانهم. لذلك نجد أن كما ذكرنا في حلقات سابقة، ذكرنا أنه أن الأمويون أو أن الأمويين كان حقيقة لهم يد طولة في هذه الدعاوى. بالتأكيد أن يعني عمر بن عبد العزيز حقيقة هو الذي كان في منظور الدولة الأموية رسميا أنه هو الإمام، هو المهدي، هو الذي ينقذ الأمة، هو الذي يحاول أن يعني أو يحاول الفكر الأموي أو الثقافة الأموية أن تدفع بهذا الاتجاه، تدفع بأن عمر بن عبد العزيز الشخصية العادلة كما يتصورها هم أو صوروها هم بأنه هو المهدي الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وهذه أحاديث لهم. لكنه بحمد الله تعالى نجد أن المسلمين لم يعني يلتزموا بهذه الفكرة ولم يقبلوا هذه الفكرة، وهذه الفكرة يعني انتهت في وقتها. لكنه بعد أن استلم العباسيون زمام الحكم نجد أن أبو جعفر المنصور حقيقة أعاد هذه الفكرة وأعاد هذه الحالة إلى الأذهان بأن جعل بعض يعني من أراد أن يجعلهم بمقام المهدي أو لهم المهدوية، يعني كما في مثلا محمد النفس الزكية. محمد النفس الزكية ادعى أبو جعفر المنصور على أنه هو المهدي، ولذلك حينما كان يقول مثلا محمد بن عبد الله، باعتبار أنه كما تعلمون أن الاسم حقيقة يعني حرفوا كثير من الروايات من أجل أن يوجهوا هذه الروايات في توجهاتهم أو في ثقافاتهم أو في رؤاهم. لذلك نجد أن المنصور العباسي حاول أن يجعل شخصية محمد النفس الزكية هو المهدي المنتظر، ولذلك شاع ذلك في بعض أطراف بغداد خصوصا حينما انتقل إلى بغداد، وفي الهاشمية قبل أن ينتقل إلى الهاشمية. هذه الرؤية المنصور على أنها هو المهدي، وكان لم يعتقد بها، يعني كان يؤمن بأن المهدي هو من ولد فاطمة، كما هناك أحاديث كثيرة يعني يذكرها مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب الغيبة، يذكر على أن المنصور الدوانيقي اختص ببعض أصحابه وقال: ما تقولون في المهدي؟ قالوا: هو محمد النفس الزكية. وفي بعض الروايات أنه محمد ولدك، باعتبار أنه انتقلت الفكرة المهدوية العباسية إلى محمد يعني المهدي الذي هو كان يعني يأخذ زمام الحكم في الدولة العباسية، وأنه هو الذي يملأها قسطا وعدلا.
طيب سيدنا، يعني لماذا يعني يختارون هذه الشخصيات القريبة، مع العلم أنه الروايات أنه ليست أنه مطابقة مع هذا الشخص؟
بالتأكيد هم يعلمون أن الروايات الحقيقية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وفي حديث حتى في كتب الصحاح حقيقة هي لم تنطبق على هذه الشخصية بالذات، وإنما حاولوا أن يجعلوا أو يحرفوا الأحاديث لصالحهم. مثلا كما هو معلوم أن اسمه اسمي واسمه وكنيته كنيتي، هم العباسيون حاولوا أن يحرفوا هذا الحديث لصالحهم بعد أن قالوا اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله. لذلك هو استفاد المنصور العباسي، باعتبار أن المنصور هو اسمه عبد الله من بني العباس، ومحمد ولده المهدي
مطابق الاسم،
مطابق الاسم. لذلك نجد أن هذه الأحاديث وأمثال هذه الأحاديث كثيرة، والتحريف في الحديث، تحريف الرؤى، تحريف الأفكار، تحريف الثقافات، هذه ابتكرت في أيام المنصور العباسي واشتدت في أيام هارون العباسي، ثم بعد ذلك خفتت في أيام الأمين، باعتبار أن الأمين كان غير متوجه إلى التثقيف لصالح العباسيين، يعني لم يتوجه بثقافة العباسيين، كان يعني ليس جديرا بذلك، إنما كان المأمون. لذلك نجد أن هذه الأحاديث حرفت، وحرفت شخصيات كثيرة، ولذلك استمرت هذه التحريفات حتى منصور العباسي قتل محمد النفس الزكية بيده، والمهدي العباسي حينما استلم نظام الحكم العباسي يعني وأطلق عليه بالمهدي، المهدي نسبة إلى الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف، أو أرادوا أن يجعلوا هذه الشخصية العباسية أنه هو المهدي، ليس لديه صفات، ليس لديه يعني لا علم ولا تدين ولا غيره، ولكنه أرادوا أن يجعلوا اسمه المطابق كاسم الإمام المهدي، هكذا أرادوا. ولكنه أيضا هذه لم تنجح كثيرا ولم تستمر كثيرا، انتهت في هذه. ولكنه بعد ذلك هذه الدعاوى يعني استثمرت من قبل البعض في أيام متأخرة حقيقة الدولة العباسية. الدولة العباسية فقط هذه الحالة يعني حدثت، ولكن بعد الدولة العباسية هناك دول يعني في الواقع أنها أسست على أساس هذه الدعوة. يعني أسست مثلا دولة تومرت، دولة تومرت يدعون على أنه هم يعني هم ورثة النبي صلى الله عليه وآله، وأن مؤسسهم هو المهدي العباسي، يعني هو المهدي الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، وأسست هذه الدولة على أساس هذا المعنى. في بلاد المغرب معروفة دولة تومرت، يعني حاولوا أن يجعلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في الإمام المهدي عليه السلام في هذه الحالة. نجد أيضا يعني كثير من الحالات حاولوا أن يجعلوا للإمام المهدي شخصية موازية له، لذلك هم في الواقع هي هذه الحالة مع أنها هي سلبية ولكنها إيجابية من جهة. إيجابيتها كون أن هؤلاء يعترفون ويوقنون بأن المهدي لابد أن يكون في آخر الزمان، يعني الدولة له، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولذلك أسسوا هذه الحالة وهذه الدول على أساس هذه الرؤى. لذلك نجد أن مثل هذه الدعاوى استمرت في تأسيس دول حتى في السودان، يعني في العصر الحديث أيضا هناك عائلة المهدي أيضا ادعوا أنه هم الورثة، وأنه هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، ولذلك هذه العائلة عائلة المهدي هذه عائلة معروفة الآن في السودان، ولها رجالاتها السياسيين كثير. الكلام في هذا الكلام أن هؤلاء حقيقة استغلوا عدة أمور، استغلوا تعاطف الناس مع قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يعني حقيقة نجد أن المسلمين عموما وحتى غير المسلمين هم يفكرون في حالة الخلاص، حالة الإنقاذ، يحتاجون إلى من ينقذهم. لذلك أي فكرة تصدر من خلال هذه الدعاوى أو من خلال هذه يعني هذه الأطروحات نجد أن هناك تصديق وقبول وتلقي من هؤلاء بعدة أمور. لذلك نجد أن قضية الإمام المهدي حقيقة استغلت عاطفيا، يعني التعاطف، تعاطف الناس مع هذه القضية وما جرى عليهم من ظلم وحروب ومشاكل. حقيقة دائما يلتفت الإنسان إلى من ينقذه، لذلك نجد أن هذه الفكرة تصدق وتقبل، فضلا عن الجهل، حالة الجهل. يعني لا أقول أن الجهل هناك جهل يعني بهذا المعنى، الجهل في هذه القضية قضية الإمام المهدي للأسف الشديد أقول دائما لابد أن يكون هناك تثقيف، وهذا التثقيف سيكون حصانة مؤكدة عن كل هذه الدعاوى التي ممكن أن تكون بعد ذلك سببا خطيرا في انحراف الشخص أو انحراف المجتمع. أضف إلى ذلك الحالة السياسية أيضا، الحالة السياسية أيضا تدخل في هذا المعنى، بمعنى أن أحيانا الدولة قد تساعد على هذا، إما تساعد على دفع هذا المدعي إلى الواجهة، وإما أن تغض النظر. في كل الحالتين تجد أن هذه الدولة تساعد على يعني تركيز هذا المعنى وتركيز هذه الدعوة. ما حدث لجعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام، وتوجه الناس إلى من هو الإمام، من ينتخب، يعني من يختار بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بالتأكيد أن الإمام ولم يترك الأمر هكذا، إنما أوصى أن خليفته هذا هو المشار إليه، هو الإمام المهدي حينما كان عمره 3 سنوات، وفي بعض الروايات 4 سنوات، وقد اجتمع في داره في دار الإمام الحسن العسكري عليه السلام 40 رجلا من علماء الشيعة، طبعا من علماء الشيعة بمعنى حتى السفراء الذين كانوا يعني في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وفي زمن الإمام هادي. هذه السفارة هي لم تكن في زمن الإمام المهدي وحده، إنما كانت أيضا في زمن الإمام الهادي، وانتقلت إلى في زمن الإمام الحسن العسكري، وتركزت في زمن الإمام الحجة عبد الله الجزري عند غيبته. هؤلاء اجتمعوا بدعوة من الإمام الحسن العسكري عليه السلام حينما دعاهم في بيته الشريف، وجمعهم 40 رجلا. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ينقل هذه الرواية، وكثير من علمائنا ينقلون هذه الرواية. الرواية حينما اجتمعوا أخرج لهم الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولده، وقال هذا خليفتي عليكم من بعدي، وهذا محمد. فوصفوه بأوصافه حينما قالوا شكله كذا، وجهه كذا، إلى آخره. وكانت هذه حقيقة شهادة يعني من الإمام الحسن العسكري عليه السلام على خليفته. لذلك لم يرتاب هؤلاء. الارتياب حدث في بعض القواعد، في بعض القواعد التي كانت بعيدة عن هذا الحدث. بالتأكيد أن هؤلاء هم لم يستطيعوا أن يبوحوا بسر هذا المولود الكريم، لذلك كانوا يعني يلتزمون بالصمت، يلتزمون بالتقية، يبلغون من يستطيعون تبليغه،
من يفهم القضية، ربما
من يفهم القضية، من يكون ثقة عندهم في رأيهم. أما هؤلاء الباقين حقيقة ارتبكوا واضطربوا، ولذلك نجد أن بعض القواعد هي لم تؤمن بجعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام، أو جعفر الكذاب المعروف بجعفر الكذاب، لأنه ادعى الإمامة. لذلك هذا الموقف يعني لابد أن يعني ننتبه إليه، أن جعفر لم يشفع له والده، ولم يشفع له أخيه، ولم يشفع له ابن أخيه الإمام الحجة، إنما لقب بالكذاب لأنه اعتلى منصبا ليس له. اليوم لابد أن نأخذ ما صار عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني جعفر مع أنه من علية القوم، ابن إمام، عمه إمام، وأخو إمام، ولكنه لقب بالكذاب، فكيف بهؤلاء الذين الآن يدعون بهذه الدعوة؟ المهم هؤلاء القواعد حينما توفي أو استشهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، اضطربت بعض القواعد التي هي بعيدة عن هذه الأجواء، أجواء يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام، لذلك صدقوا من يدعي. وكان جعفر يعني هو ابن إمام وعم يعني ابن إمام وأخ إمام، فتصوروا واعتقدوا أن الإمامة انتقلت إليه، ولذلك يعني انحازوا إليه بعضهم.
يعني هل صدقه الكثير في
ذلك؟ لم يصدقه الكثير، بالتأكيد لم يصدقه الكثير، إنما كان هناك، أنا يعني أعتقد أن هناك دفع من بعض التيارات السياسية في الدولة العباسية كانت تدفع بهذا الاتجاه، تدفع إلى اضطراب، إلى حالة الاضطراب في مسألة الإمامة. اليوم بالتأكيد نحن نعيش هذه الحالة، حقيقة نعيش هذه الحالة، نعيش حالة الطعن في المرجعية، نعيش حالة الطعن في التقليد. أيضا هم كانوا يحاولون أن تعيش هذه القواعد أو تعيش هذه المجتمعات حالة الطعن بالإمامة، بمنصب الإمامة. لذلك نجد أنهم هم حينما يعني وجهوا جعفر وجعلوه في واجهة الأحداث، حقيقة يعني كانت هناك توجيهات أيضا من الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، هذه التوجيهات، وحتى من الإمام العسكري عليه السلام، هذه التوجيهات وجهها الإمام العسكري عليه السلام، أنه من يدعي هذا المنصب أو من يدعي هذه الإمامة لابد أن يسأل ويمتحن ويختبر. يعني المسألة لا تتعدى هكذا بشكل رتيب وبشكل يعني تجهيل هذه القواعد. لذلك نجد أن الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف كان يرصد هذه الحالات. يعني بعض القواعد الذين انحازوا إلى جعفر دون يعني دون معرفة وببساطة اتبعوه ببساطة أو تحيروا حقيقة لأنهم لم تصلهم الحجة، يعني لم يصلهم الدليل على أن الإمام هو غائب مثلا أو بعيد عن الأنظار. لذلك نجد أن بعضهم حينما أراد أن يأتي إلى جعفر كان يتلقاه بعض غلمان الإمام ويقول له مثلا إلى أين تذهب، يقول للإمام إلى جعفر، يقول مثلا لا عليك أن تأتي إلى هنا، ويدليه على المكان الذي يقطن فيه الإمام الحجة عجل الله رجل الشريف ويلتقي بالإمام الحجة، ثم إذا ذهب وعاد يخبر أصحابه. لذلك هدأت هذه الحالة بحكمة الإمام عليه السلام، بحركة الإمام، ببركة الإمام. لذلك حاول الإمام عليه السلام أن يهيمن على هذا الأمر، ووجد جعفر نفسه رجلا منبوذا حقيقة، يعني بعيدا عن الأحداث. لذلك يعني للأسف الشديد يعني بالمناسبة نجد أن جعفر كان يعني لم يتورع، لأنه من يدعي منصبا ليس له ما يرتكبه من أمور لم يتورع فيها.
يعني سيدنا هل كان مثلا مغرر بي؟ يعني هو مثل ما ذكرت أنه هو أخو إمام وعم إمام، يعني كيف يعني ما
ليس الأمر ببعيد؟ يعني هو إنسان حقيقة وليس بمعصوم.
نعم.
والدولة دفعت بهذا الاتجاه،
يعني قصدي ربما تكون قضية سياسية. يعني
بالتأكيد، يعني بالتأكيد أن الدولة العباسية كان لها اليد.
نعم.
ولكن بعض الوزراء نصحوا جعفر، يعني بالمناسبة بعض الوزراء نصحوا جعفر وقالوا له لا تقدم على ذلك، لأنه هذه حماقة. يعني وصفوها مثل ابن خاقان ومثال، كان يقول له أن الإمام الذي هو إمام مفترض الطاعة كان يلاحق من قبل الدولة، أما أنت كيف تعرض نفسك إلى هذا؟ هذه حماقة منك. كان بهذا المعنى كان يقول له، وكان هو يعني يحاول أن يتوسل ببعض أطراف الدولة على أنه مثلا اجعلوني إماما أو عينوني إماما، ويتصور أن الدولة إذا قالت هذا هو الإمام الناس تبعوه. يعني تصور هكذا للأسف الشديد، كما أن اليوم يعني بعض من يدعي المرجعيات أو يدعي العلم أو يدعي يتوسل بأمور أو بطرق غير صحيحة أو غير قانونية، يعني يعني لم تكن قد صارت عليها الحوزة أو المرجعية. هو يتصور أنه مثلا بجهة معينة سياسية يستطيع أن يتوجه بالواجهة أو بالأموال أو بغيرها. هذه كلها لا قيمة لها مقابل هذا يعني مقابل الإرادة الإلهية. كما في الإمام، الإمام عليه السلام لابد أن يكون منصبه منصبا إلهيا منصوصا عليه، موصى من قبل النبي صلى الله عليه وآله، هو وصية من قبل النبي صلى الله عليه وآله. لذلك جعفر حقيقة وجد نفسه أنه هو وحيد، يعني في يعني أفلس من كل الجهات، حتى الدولة يعني العباسية انسحبت منه حينما رأوا أن القواعد كفأت إلى جهة أخرى غير معلومة. من هي الجهة؟ هم يريدون أن يشخصوا الإمام، يريدون أن يشخصوا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لكنه لم يستطيعوا. لذلك نجد أن جعفر اتبع يعني سلك أساليب، يعني للأسف الشديد هذه الأساليب حقيقة مثلا ادعى أنه هو الوريث الوحيد لأخيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فانتقلت كل ما يملك الإمام الحسن العسكري عليه السلام انتقل إلى جعفر. ولذلك هو حتى استولى على الدار التي كان فيها عالية الإمام، وهناك تواقيع يعني من قبل الإمام الحجة عجل الله رجل الشريف يعتب على جعفر أنه حينما أخرج عياله من الدار بحجة أن الدار له ومسك هذه الدار. وحتى يقال أن في بعض الروايات حقيقة يقال أن الإمام ظهر له مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، حذره من مغبة هذا العمل، لكنه يبدو أن يعني هو تمادى في هذه الحالة وتمادى في هذه القضية واستمر. ولكنه خسر ذلك يعني للأسف الشديد خسر ذلك وبقي يعني على كل حال حتى أنه صدر توقيع أن الإمام عليه السلام يقول أن جعفر قد تاب يعني هذا التوقيع هو يشهد على توبته أنه ندم على ما فعل وقال أن السبيل هو سبيل أخوة يوسف كما أن أخوة يوسف فعلوا ما فعلوا بيوسف عليه السلام بالنبي بنبي أنبياء الله تعالى وألقوه في السجن وسببوا له المتاعب والإبعاد والغربة والتشريد كذلك هذا فعل ما فعله أخوة يوسف ولكنهم هؤلاء تابوا وندموا ورجعوا وهذا أيضا تاب وندم ورجع لذلك في بعض الروايات بدل جعفر الكذاب تلقبه بجعفر جعفر التواب تاب والله سبحانه وتعالى من تاب تاب الله عليه على كل حال الأمر هكذا أقول أن مسألة الدعاوى هي مسألة ليست بالجديدة اليوم نحن نعيش هذه الحالة نعيش هذه المسؤولية مسؤولية الأئمة عليهم السلام كانت بل مسؤولية شيعتهم وكلائهم علمائهم كانوا يكذبون هذه الدعاوى صدرت من جعفر أو من غير جعفر مهما يكون لا اعتبار للنسب لا اعتبار للقرب الاعتبار في الإيمان الاعتبار في الالتزام بمنهج الأئمة عليهم السلام اليوم نحن نعيش هذه الحالة هذه الحالة نعيشها حالة الدعاوى المهدوية حالة اليماني الحالات الأخرى أنا سمعت أنه يعني في بعض المحافظات للأسف الشديد مثلا حركة الموالون هذه الحركة الموالين أو الموالون يطلقون على أنفسهم هذه حركة جديدة أيضا هي تدعو للإمام المهدي عليه السلام بزي وبلباس ديني ولكنها بعيدة عن الدين وعن الإمام المهدي لذلك نجد أن هذه يعني هي يعني تركزت في محافظة من محافظات العراق لم تنتشر بعد يعني لم تنتشر بعد لكنه ما هو موقفنا نحن ما هو موقف المثقف ما هو موقف رجل الدين ما هو موقف المتدين من هذه الحركات هل أنه يتفرج عليها هل أنه مثلا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر المشكلة هذه المشكلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح شيئا يعني يعتقدون أنه هو ترف يعني حالة ترفية يعني سواء كان قال له لا تفعل أو سكت عن ذلك هو حسابه واحد ليس الأمر كذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب إرشاد الناس ووجوب إيقاف هؤلاء عند حدهم هذا شيء واجب واجب من الجميع لا يمكن التهاون فيه لا يمكن التخاذل عنه لا يمكن السكوت عنه أبدا لذلك نجد أن ليس هي مسؤولية الناس وحدهم أيضا مسؤولية الدولة الدولة لها يعني عليها المسؤولية الكاملة في متابعة الأفكار المنحرفة في متابعة الأفكار الشاذة في متابعة الثقافات المستوردة هذه كلها ثقافات مستوردة هي دخيلة على مجتمعنا على الشعب العراقي المؤمن لذلك نجد أن مثلا سن قانون لإيقاف مثل هذه الحركات أو الإعلام أن يشارك في فضح هذه الحركات هذا شيء مهم جدا هذه مسؤوليتنا جميعا
سيدنا يعني ربما هذه المجموعات قد يكون الطرح مغري أحيانا يعني ربما الشباب ضائع لا عمل ربما يجد له عمل يجد له فد أسلوب أيضا هذه مسؤولية كبيرة يعني ليس فقط يعني على المجتمع كامل
بالتأكيد هو أيضا يعني نقول أنه ممكن أن يكون إما من فراغ يعني ينبع من فراغ عملي أو فراغ ثقافي أو فراغ علمي حالة يعني الفراغ الذي يعيشه الشباب بالتأكيد هذه هي شيء مهم جدا مهم يعني ينحاز إلى أفكار إلحادية وأفكار منحرفة في الدعاوى إذا كان متدينا وباقي على دينه فينحاز إلى هذه الدعاوى المنحرفة إذا خرج عن يعني التزاماته ينحاز إلى الدعاوى الإلحادية وهذه يعني الحالة هي واحدة حقيقة الحالة واحدة لا فرق بين الحاد وبين الطعن بالدين وبين الالتزام مع هؤلاء وتصديق هؤلاء المنحرفين، هذا شيء واحد يعني، لكنه اللباس يختلف، الهيئة تختلف، الحالة تختلف. لذلك نعم بالتأكيد أن مسؤولية الشباب أو مسؤوليتنا تجاه الشباب مسؤولية كبرى في الواقع. اليوم أنا يعني أعتقد أن شبابنا، الشباب العراقي شباب متميز حقيقة، متميز ثقافيا أخلاقيا دينيا، متميزين ملتزمين. يعني الدليل على ذلك مثلا زيارة الأربعين، زيارة الأربعين يلتزمها الشباب الذين يسيرون على الأقدام والذين يخدمون الناس، هؤلاء كلهم شباب. إذن شبابنا واعي، شباب واعي، لكنه للأسف الشديد حينما نتحدث عن بعض الطبقات نتحدث عن حالات شاذة يعني، لكن هذه الحالات الشاذة أخشى أن تكون حالات يعني عامة قد لا سمح الله تعم في المجتمع إذا بقيت تتمادى أو بقي هؤلاء يتمادون ونحن ساكتون ونحن نتفرج عليهم، والدولة تقول هذه حرية، هذه صحيح. حرية ليس لنا قانون.
صحيح.
من الذي يسن القانون؟ القانون لم ينزل من السماء، القانون يشرعه دستور، مجلس نواب، محافظات، مجلس محافظات. صحيح. كل محافظة مسؤولة اليوم، المحافظات المحلية، الحكومات المحلية مسؤولة عن محافظاتها. صحيح. هي التي تسن هذه الحالات، هي التي تستطيع أن توقف مثل هذه الحركات، هي التي تستطيع أن توقف مثل هؤلاء الأشخاص المشبوهون الذين يدخلون في عمق هؤلاء الشباب وفي عمق تجمعاتهم. لذلك أقول المسؤولية مسؤولية كبرى على الجميع، يعني لا يمكن أن يعتذر أحد ويقول أنا لا أستطيع أن أغير. نعم يستطيع أن يغير، حتى صاحب المسؤولية أو غير صاحب المسؤولية. بالتأكيد
سيدنا، يعني تأكيد على كلامكم بالماضي مثل ما كنت حاضر، كل احنا سمعنا انه جند السماء اللي ادعوا ايضا قضية الامام المهدي، ايضا كانت رأيك كان جدا سيء انه كان الدولة لها يد بها القضية.
نعم.
يعني السكوت على هذا الموضوع اتطور الموضوع الى ان صارت المرحلة الى معركة بالطائرات. نعم.
بالتأكيد بالتأكيد قلت ان الحالة السياسية هي حالة يعني مشجعة، يعني سكوت الحالة السياسية اما دفع هذه الحالة وإما السكوت عنها، بالتأكيد هذا أمر مشجع، هذا أمر لا بد أن يعني نتقنه، ولا بد أن نتذكر أن ما مرت به الأمة الإسلامية حقيقة من هذه الدعاوى المفجعة.
نعم.
التي حاولت أن تحرف الإنسان وتحرف المجتمع عن مساره، بالتأكيد لا بد أن يعني تقف عند حد. ونحن اليوم بحمد الله تعالى نعيش الديمقراطية، ليست أن يكون هناك انفلات، وليس بمعنى أنه كل من يريد أن يؤسس فكرا منحرفا، أنه هنا لابد أن تكون هناك احترام لحالة لعقائد المجتمع، لعقيدة المجتمع احترام. يعني الأمن الفكري، الأمن الثقافي أمن مهم، يعني الأمن الثقافي هذا شيء، والأمن الفكري شيء مهم جدا عند الدول المتحضرة، عند الدول المتقدمة. الدول المتقدمة لا تسمح أن تكون هناك حالات من انحراف يعني تؤثر على المجتمع، حتى في يعني في الأحكام الإسلامية أيضا لابد أن يكون هذا المنحرف أو المرتد أو كذا لابد أن يعاقب، حتى لا يعم فكره إلى المجتمع ويجعل
حتى لا يتجرأ غيره،
حتى لا يتجرأ غيره على هذه الأفكار الشاذة التي تحرف الناس أو تحرف المجتمع عن أخلاقه وعن أفكاره وعن ثقافته. لذلك نقول ندعو يعني بكل صدق، ندعو يعني الجهات المسؤولة، ندعو المثقفين، نخب المثقفة أن تقف عند هذه الحدود، عند يعني أن توقف هؤلاء عند حدودهم، وأن لا يعني يطمع ويكون العراق يعني ساحة من ساحات الصراع الفكري والثقافي والعقائدي.
سيدنا يعني الآن مثل ما ذكرت أنه هذه الدعاوى المهدوية اللي تظهر في الوقت الحالي، ما هي الخطوط العريضة يعني التي توجهها إلى مثلا إلى الشباب، إلى المثقفين، أن يتصدى ربما يأتيني بفكر معين، كيف أتسلح، ما هي الخطوط العريضة التي أتبعها أنه حتى أنتظر الإمام المهدي الصحيح لا أغلط؟
بالتأكيد أن هؤلاء أو بعضهم الذين انحازوا إلى هذه الدعاوى هم لعلها بحسن نوايا يعني بعضهم يتصور أن يعني هو بينه وبين الله تعالى قد اتبع الإمام حينما يتبع هذا المنحرف ولا يدري به منحرف لا يدري به شاذ عن طريق، لأنه المشكلة هو لم يراجع عالما، لم يراجع مرجعا، لم يتثقف. حقيقة الثقافة اليوم، الثقافة المهدوية، ثقافة يعني شيء مهم. حينما يطلع الإنسان على الروايات، يتابع برامج معينة، يتابع خطب معينة، يتابع كثير ما يتعلق بسيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، سيرة الأئمة عليهم السلام لا بد من اتباعها، لا بد من متابعتها. اليوم أيضا نحمل يعني المنهج التعليمي، المنهج التربوي، نحمله المسؤولية، مسؤولية كبرى. المنهج التربوي للأسف الشديد لم يجعل من الطالب يعني محفزا إلى التفكير ومحفزا إلى اتباع الحق. للأسف الشديد هناك إحباط في كثير من هذه المناهج، خصوصا المناهج التربوية. لذلك نجد أن التشجيع على القراءة شيء مهم، التشجيع على المطالعة شيء مهم. للأسف الشديد اليوم أكثر يعني من أجده يعتمد على ثقافة الواتساب، يعني ثقافة التواصل السريع. هو يلقي مثلا، هذا الشخص يلقي مثلا خبرا معينا أو فكرة معينة أو كلام معين ولا يعلم أصله من أين جاء هذا، ويتبعه وكأنه هو شيء يعني قرآن منزل، ويقول مثلا هكذا قرأته في الواتساب أو هكذا وجدته في الجروب الفلاني وهكذا. صحيح. لذلك صارت الثقافة للأسف الشديد الثقافة يعني ثقافة سلبية، ثقافة يعني لم تكن ثقافة حقيقية. يعني اليوم الكتاب لم يقرأ، يعني كثير من الشباب مشغولون في مشاكلهم الخاصة أو في التواصل الاجتماعي، والكتاب حقيقة أبعد، الكتاب أبعد، المحاضرات خفتت. اليوم تجد مثلا يعني أكثر المجالس التي يجتمع بها الناس أو يجتمع بها الشباب لم تطرح قضية علمية معينة حتى تناقش. لذلك نجد أنه الحالة الثقافية حالة يعني تكاد أن تتراجع. النخب الثقافية اليوم مسؤولة أمام الله تعالى أن تثقف على مسألة الإمام المهدي، على مسألة سلوكيات الأئمة عليهم السلام، سيرة الأئمة عليهم السلام. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما ركزوا على علامات الظهور حتى تكون هناك حصانة معينة، حينما يدعي مثلا هذا اليماني يقول هذا اليماني، ما هي صفات اليماني؟ متى يظهر اليماني؟ كيف يكون اليماني؟ أين يكون اليماني؟ في اليمن أو في العراق كما يدعون، يدعي البعض أنه في العراق. ما هو دليل على ذلك؟ لا دليل. ما هو الدليل على أنه من اليمن؟ موجودة هناك روايات على أنه من اليمن. كذلك كثير من العلامات حينما يعني يتثقف عليها الشاب أو يتثقف عليها الناس، عند ذلك لا يغرر به، يكون محصنا من هذا وذاك. ولذلك نجد أن التثقيف في القضايا المهدوية شيء مهم ضروري اليوم، إضافة إلى أن الإنسان لابد أن يلتزم يعني الحكمة، ويعرف أنه من أين تأتي هذه الأفكار، من هو صاحب هذه الأفكار، من الذي يحاول أن يجعل هذه الأفكار يعني هي السائدة في المجتمع. أيضا مسؤولية الأسرة، مسؤولية الأب والأم. جميل. الحقيقة أنه لابد أن يعني يسألوا عن أبنائهم، مع من يلتقون، مع من يستمعون، من أين يأخذون هذه الأفكار أو أفكارهم، على ماذا يتثقفون. لابد هذه يعني أمام الله تعالى، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قالوا يا رسول الله هذه نفسنا، فما بال أبناءنا؟ قال انصحوهم، انصحوهم، أرشدوهم. لا بد من النصح والرشد، لا بد من الإرشاد، لا بد أن يكون هناك توجيه، حقيقة توجيه في مسألة قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أو في مسألة الأحكام. اليوم نحن مرصودون، حقيقة مرصودون من جهات دولية، مرصودون من جهات ثقافية. اليوم مسألة التقليد مسألة يشن عليها حملة شعواء حقيقة، التشكيك في أصل التقليد، التشكيك في أصل المرجعيات، التشكيك في أصل الاستنباط، وهكذا نجد أن هؤلاء يريدون أن يضعفوا مراكز القوة عند التشيع، ولذلك يطعنون في قضية الإمام المهدي، يطعنون في قضية المرجعية، يطعنون في قضية الشعائر. كل هذه هي أسباب القوة للتشيع، لذلك نجد أن التركيز على طعنهم على هذه الأمور طعنا وتشكيكا وإلى آخره من المقالات التي هي ليست علمية ولا تعتمد على دليل. لذلك نجد أن اليوم مسؤولية الجميع حقيقة أن يوقفوا هذه التخرصات وهذه التوجهات.
سيدنا، يعني قد لا نعول كثيرا على التربية والوزارة التربية وتعليم في تغيير المنهاج أو تضيف شيء إلى المنهج الموجود، حقيقة هي مشكلة منذ زمن ولم يتغير شيء من المنهج، ولكن نعول قد تكون على المرجعيات، على مكاتب العلماء، على الخطباء، أن لماذا لا تفتح مدارس متخصصة في هذا المجال، في مجال الإمام المهدي، يعني الدعوة المهدوية؟ لماذا لا يتثقف الناس، لا يتفقه الناس في هذه القضية؟ الكثير ربما نتحدث، المعلومة تجي عبر مثل ما ذكرتم عبر الواتساب أو عبر كتاب أو ماشي على السريع يقرأ الكتاب، وكأنه والتسلح بطيء وضعيف جدا بهذه القضية. لماذا لا تكون هكذا مدارس متخصصة في هذا المجال لعامة الناس، لا تكون منهجية، لا تكون إلى طلبة، لا تكون إلى جهة معينة، ولكن إلى كل الجهات؟
أنا أعتقد المدارس، يعني منهج المدرسي منهج قد يقيد به المجتمع، لا يستطيع أن يلتزم به، لكنه ممكن أن نجعل هناك عدة بدائل، يعني مثلا محاضرات معينة، برامج معينة، الإعلام يشارك في هذا المسألة، يعني مثلا مقاطع إعلامية معينة لا بد أن تختار كبرامج معينة، بث فكرة معينة، إيقاف فكر معين من خلال الإعلام، من خلال التوجيه الإعلامي. اليوم الإعلام الحقيقة يعني مسؤول أمام الله تعالى في أن يوجه المجتمع، أن ينقذ كثير من الشباب. لماذا مثلا دعوة الموالين هذه جاءت متأخرة حقيقة، من بعد ما جاءت دعوة اليماني، ومن بعد ما جاءت دعاوى كثيرة للأسف الشديد. هذه الدعاوى ننتظر أيضا دعاوى أخرى يعني تتجدد. كلما هناك تلقي لمثل هذه الدعاوى نجد أن هؤلاء يتشجعون ويبثون بعض هذه الأفكار وبعض هذه الطروحات. لذلك أقول الإعلام أيضا مسؤول أمام الله تعالى أن يبين الحقائق وأن يبين كثير من الأمور، لعلها هي أفضل من المدارس عمليا، يعني تعطي ثمار، لأنه قد المدرسة يدخلها من يريد أن يعني يلتزم أو يتعلم، لكنه لا نستطيع أن نجبر كل المجتمع أن يدخل هذه المدارس. نعم في التلفزيون بعض المقاطع، مثلا بعض الدراما التي ممكن أن يعتمد عليها المخرج أو المعد أو كذا في تمرير فكرة معينة، هذه بالتأكيد ستساعد وتنقذ كثير من الشباب وكثير من الناس الذين قد تورطوا لعله في مثل هذه الدعاوى.
حياكم الله سيدنا. بداية سيدنا، حقيقة الأسئلة كثيرة ومتشعبة ورائعة، ولكن إن شاء الله الجواب الوافي عندكم. حليم من بابل، شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، وأيضا النهي عن المنكر في بالنسبة كيف الإنسان ينهي عن المنكر بهذه القضية، وهو أسئلة، ثلاث أسئلة كثيرة حقيقة، والعمامة، هناك من يطعن بالعمام أو من تلبس العمام، عفوا سيدنا تفضل.
بالتأكيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب، يعني ليس شيء مستحب حتى يخير الإنسان أنه ينهى أو لا ينهى. هو أمر واجب، يعني من توفرت فيه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشروط كثيرة ذكرها الفقهاء، منها معرفة المنكر، ما هو المنكر الذي يجب أن ينهى عنه. أحسن. وقبول قول الناهي أيضا، يعني أن لا يعرض نفسه للتهلكة، أن لا يكون مثلا كلامه هكذا دون أن يستمع إليه، أن يكون هذا الشخص يعني عارفا أنه هو لم يعرف أن هذا هو المنكر الذي يرتكب هذه هذه الحالة لا يعرف أن هذا منكر، لا بد أن ينهى ويقول له هذا منكر، فبالتأكيد سينسحب من هذا الفعل القبيح.
نعم.
هذه الشروط إذا توفرت بالتأكيد يجب على المؤمن أن ينهى عن المنكر، وكما يجب عليه أن يصلي ويصوم ويحج وهكذا. هذا الأمر مهم جدا، يعني على أن يعم في المجتمع، وأن تكون ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرطها وشروطها، يعني أن لا تكون هكذا، يعني مجرد أنه يعرف أنه هناك منكر فينهى عنه لكنه بدون شرط، قد يعرض نفسه للتهلكة، قد يعني يعرض الفكرة التي يعرضها إلى الإهانة وإلى التوهين، وهذا لا يجوز أيضا. لذلك يجب علينا أن نفهم ما هو المنكر وما هو المعروف حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذا الأمر. الأمر الآخر الذي طرحه الأخ عبد الحليم من باب الجزاء، الله خير الجزاء، للأسف الشديد أن هناك طعن في مسألة المرجعية ومسألة الحوزة والعمة، وبالتأكيد أن هذا يعني هذا الطعن بعد نجاح هذه العمة وبعد نجاح المرجعية في قيادة الأزمات، قيادة الحل الأزمات، بالتأكيد أنها المرجعية كما مر في أزمة داعش واحتلال الموصل والبلدان الأخرى وما يعني أسسته المرجعية من فتوى الجهاد الكفائي، وكيف حشدت الناس وكيف حشدت المقاتلين
أنقذت للدفاع، العراق
أنقذت العراق، أنقذت الدول الإقليمية أيضا بالتأكيد. لذلك نجد أنه كيف هم يحاولون أن يطعنوا بالمرجعية، يحاولون أن يطعنوا بمركز القوة، ومركز القوة هي المرجعية. بالتأكيد هم حينما يريدون أن يطعنوا بالعمة أو بالعمامة، إذا طعنوا بها وأسقطوها عند ذلك يستطيعون أن ينالوا من المرجعية، يعني هذه سواتر، الساتر الأول والثاني والثالث، كما أن المقاتل إذا أسقط الساتر الأول بعد ذلك يتقدم إلى الساتر الثاني ويتقدم إلى الساتر الثالث وهكذا. إذن هناك خطة مرسومة لاستهداف المرجعية، بل لاستهداف المذهب من أجل إسقاط العمة بعناوين معينة، بعنوان سياسي، بعنوان مثلا بعناوين معينة، بعناوين أخرى. هذه العناوين هي ليست عناوين يعني حقيقية ولا واقعية، يعني لعله مثلا عمة معينة أو عمامة معينة قد يصدر منها شيء قد لا يعني لا يكون يعني يعجب هذا وذاك وآخرين، هذا لا يتحمله، لا تتحمله الحوزة ولا تتحمله المرجعية ولا تتحمله العمة. العمامة أنقذت العراق منذ أن بدأ الاحتلال الإنجليزي حد يعني إلى ودخولهم إلى العراق حتى هذه اللحظة، أنقذت العراق من كثير من المشاكل وكثير من يعني الانحرافات وكثير من يعني ما حدث في الانتفاضة الشعبانية قادتها العمامة.
صحيح.
ما حدث اليوم من تحرير الموصل، العمامة هي المتقدمة. اليوم انظر فقط في ممن يعني استشهد من أهل العلم أكثر من 100 شخص، يعني من الحوزة العلمية أكثر من 100 شخص، وكانوا قادة، هؤلاء كانوا قادة يقودون معارك ويقودون حملات ضد العدو. هذا لا يذكر، لكن يذكر شخص معين يعني التزم أو اتخذ منهجا معينا، يقال هذه العمة وهذه كذا، ويحاولون إسقاط العمة بهذا وأمثاله. لذلك أقول على كل المؤمنين أن لا يستمعوا إلى هؤلاء، وعليهم أن يصدوهم، يعني هي ليست المسألة ليست مسألة ذوقية أو مسألة، إنما مسألة أمام الله تعالى،
يعني مسألة شرعية،
مسألة شرعية، لأنه يعني إسقاط العمة بمعنى إسقاط المرجعية بمعنى إسقاط الإمامة كلها. يعني اليوم الإمامة إذا المرجعية إذا لا سمح الله أصابها سوء أو أسقطت، بمعنى أن جهود أئمة أهل البيت عليهم السلام أسقطت لا سمح الله.
صحيح.
لكنها محفوظة بحمد الله تعالى وتبقى محفوظة إن شاء الله.
الله يحفظكم سيدنا. اتصال أبو أحمد كان من ديقار يسأل أنه هل التقى السيد بالإمام مهدي عجل الله فرجه، أو هل التقى بشخص أنه التقى بالإمام؟
أنا حقيقة لم ألتقي بالإمام، أنا لم أوفق أنا لم أصل إلى ما إلى مرحلة اللقاء بالإمام عبد الله رجل الشريف، ليس لي توفيق ذلك، وقلت أنه لا بد أن يكون هناك تقوى وهناك تميز، وأنا لم أصل إلى ذلك أبدا، لا من التقوى ولا من التميز ولا من الخصوصيات. أنا أيضا أدعو الله تعالى وأنتظر أن يشملني عليه السلام برعايته ولطفه. أما التقيت بشخص، يعني أنا حقيقة التقيت بشخص يعني كان يقول أنه كان مثلا يتشرف بلقية الإمام عجل الله فرجه الشريف.
طيب سيدنا، عفوا مداخل على هذا الموضوع، هل أنه هاي الرواية أنه من يزور مسجد السهل عفوا 40 ليلة أربعاء 40 أسبوع التقى بالإمام، هل هناك صحة في هذا الرواية؟
طبعا هذه هي سيرة العلماء المتشرعة، يعني سيرة كثير من العلماء، قائمة من العلماء الذين كانوا يواظبون على زيارة مسجد السهل في ليلة الأربعاء بهدف أو بنية يعني لقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف. وعندنا مثلا من حظي بلقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف هو السيد مرعش النجفي، التقى بالإمام عليه السلام، وقصته معروفة ومشهورة لأنه كان يتردد على مسجد السهل في كل ليلة أربعة حتى وصل إلى 37 ليلة أو 38 ليلة حظي وتشرف بلقي الإمام عجل الله فرجه الشريف. وكثير من العلماء الذين كانوا يواظبون على مسجد السهل بتقوى وبنية صافية ولمصلحة، وهذا شيء مهم، لمصلحة الإمام عجل الله فرجه الشريف، إذا شخص المصلحة أن يلتقي بهذا الشخص التقى به ونصحه، أو مثلا يعني أضاف إلى علمه علما معينا وهكذا. لذلك نجد أن كثير من سيرة العلماء الذين التقوا بالإمام عجل الله فرجه الشريف كانوا أيضا نعم كانوا يواظبون على مسجد السهل خلال هذه الليالي، يعني ليلة الأربعاء مثل هذه الليلة، يعني ليلة الأربعاء إلى 40 ليلة حينما يقومون بأعمال المسجد كلها من صلاة ودعاء وتوجه وتضرع إلى الله تعالى. عند ذلك يرى الإمام عليه عجل الله فرجه الشريف إذا كانت هناك مصلحة يلتقي بهذا الرجل و يزيده شيئا وينصحه بأشياء.
الله جعلنا الله وإياكم ممن يتقون
إن شاء الله.
إن شاء الله. أبو مرتضى من واسط يسأل عن علامات الظهور، هي الصيحة والنداء أو المطر؟
لا، قلت أنه علامات الظهور الخمسة، علامات الظهور الحتمية هذه لا بد أن نحفظها. علامات الظهور الحتمية هي السفياني أولها وأشدها وأهمها. عند الأئمة عليهم السلام كانوا يذكرون لا مهدي بدون سفياني، يعني لا بد من السفياني واليماني والخراساني والصيحة والخصف في البيداء، هذه خمسة حتميات لا تتخلف أبدا. أما العلامات الأخرى غير الحتمية ممكن أن تتحقق وممكن أن لا تتحقق كما ذكرنا.
طيب سيدنا، هذه العلامات الخمسة هل هن يعني لهن وقت معين، يعني هل هن كلهن في وقت معين أم متفاوتات الأوقات؟
بالتأكيد هو التتابع، يعني إذا ظهر السفياني ظهر بعده اليماني ومعه الخراساني ثم صارت الصيحة. يعني خصف البيداء بسبب وجود السفياني، بسبب الجيش السفياني، ثم صارت الصيحة بعد ذلك وهي الأخيرة.
طيب والمغيب الشمس؟
هذه المغيب الشمس اختلف فيها العلماء، بعضهم من قال أنها من علامات آخر الزمان يعني يوم القيامة، بعضهم من قال أنها من علامات ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف.
سيدنا، في قضية الشمس أنه كان حدثت أنه في تقارير علمية ظهرت أنه هناك مذنب سوف يضرب الكرة الأرضية وستتحول دائرة الكرة الأرضية فتكون عملية الغروب مختلفة عن الشروق، هل لها صحة؟
ممكن بالتأكيد، يعني طبعا من العلامات أيضا يعني ليس الحتمية، من العلامات ظهور المذنب، تذكر الروايات كثير من الروايات ظهور المذنب، والمذنب هذا مذنبا يعني دائريا، يعني يكون رأسه ثم ذنبه حتى يلتقي برأسه، وهذا المذنب يعني لعله يعني لم يره أحد يعني منذ هذه الفترات كلها إلا عند ظهور الإمام عجل الله فرجه أو قرب ظهوره عجل الله فرجه.
إن شاء الله إن شاء الله. سيدنا الأخ الثابت من واسط تسأل عن تقول أنه الفكرة المهدوية لاقت رواج في المغرب العربي ولها آثار سياسية أيضا، وكانت مقبولة هذه الفكرة لدى المسلمين بحيث غيروا في الصلاة غيروا في الأذان.
بالتأكيد كما يعني أنا يعني لا أريد أن أطيل في هذا المعنى، وتفضلت به الدكتورة محترمة جزاه الله خير على يعني ملاحظاتها. نعم أنا لا يعني لا أريد أن أطيل، ولكن أعلق على ما ذكرته الأخت الدكتورة. بالتأكيد أنه في بلاد المغرب هناك توجه يعني لولاء أهل البيت عليهم السلام. تأسيس دولة الأدارسة شيء مهم جدا، يعني هي فترة من فترات نضج الفكري والعقائدي عند المغرب أو في عند المغاربة، حينما التزموا يعني إدريس وتأسست الدولة الأدارسة. بالتأكيد هذا نضج. ونعم هناك أيضا يعني روجت القضية المهدوية، وروجت هذه القضية من أجل تأسيس دولة حقيقة. نعم تغيرت كثير من الأحكام، تغيرت كثير من الرؤى، ولكنه تأسيس هذه الدولة المهدوية كانت بدوافع سياسية معينة كما هو معلوم.
طيب سيدنا، يعني هل يعني ما دام كانت بدوافع سياسية هل تعتبر ضعيفة، هل تنتهي أو تستمر برأيك؟
بالتأكيد كلها انتهت، كل الدول التي أسست على هذا المعنى انتهت، لأنها هي ليس صحيح. حتى دولة العباسيين، دولة بن العباس أسست على هذه الرؤية ولكنها انتهت مع قوتها ومع سعة الأرض التي يعني شغلتها، لكنها انتهت. بالتأكيد أنها هذه كلها دعاوى، وهذه الدعاوى تنتهي في مهدها.
هل تعتقد سيدنا وداخل مع الأخت هنا، هل أنه هناك جهات خارجية ربما سياسية تهدف إلى أمور كبيرة في أن تنشئ هذه الفكرة الخاطئة يعني الغير صحيحة حتى تنميها؟
أكيد هناك دواعي خارجية تأسيس مثل هذه الدعاوى، مثل تأسيس هذه الأفكار.
أكيد. نعم. سيدنا علي من ذي قار يسأل يقول البعث له دور مع السفياني.
بالتأكيد يعني بالتأكيد أقول أن هؤلاء حقيقة الذين يعني كانوا هم يد النظام، يد البطش، يد القتل، هم أحد عناصر داعش.
نعم.
تأكيد يعني هناك إحصاءات وهناك تقارير أنهم هم يعني محرك داعش أو هم أجنحة داعش. وداعش بالتأكيد هي المقدمة الأولى والتمهيدية للسفياني، وهؤلاء سيكونون كذلك.
نعم. سيدنا يعني بالنسبة يعني هل نعتبر أنه هو وجه آخر للسفياني البعث؟
يعني هو ليس يعني يد من أيادي السفياني، بالتأكيد يد ضاربة للسفياني أكيد.
سيدنا أبو علي من البصرة يقول تتفاوت الفكرة ما من شخص إلى آخر بالنسبة إلى قضية الإمام مهدي عجل الفرج، يعني أهل السنة يقولون هو الذي سينصرنا على الجهة الفلانية، والشيعة وحتى بالمناسبة يعني أضيف إلى الأخينا حتى هذا موجود في الغرب، يعني تشوف عدة أفلام تنتج أن هناك سيظهر شخص من هذا المكان يحرر العالم يخلص الفقراء.
نعم.
وهكذا.
نعم. بالتأكيد تسييس القضية المهدوية تسييس يعني سلبي، واتبعته كثير من القوى وكثير من الدول، ولذلك تسييس هذه القضية لا بد أن ننتبه إليها، ولا بد أن يعني نكون على حذر منها.
نعم. سيدنا أبو سعد من الديوانية، ما مصير الشخص المنتظر لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف إذا مات، يعني إذا وافاه الأجل؟
طبعا هذه الروايات تقول أنه إذا توفي المنتظر وظهور الإمام الحج عبد الله فرجه الشريف، عند ذلك يخير، يقف عند قبره ويخير بين أن يبقى وبين أن يخرج مع الإمام عبد الله فرجه الشريف، فيختار الخروج مع الإمام إن شاء الله.
جميل جميل. سيدنا الأخ كاظم من النجف، رجال ما عاد الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
من ينتظر؟
من هم؟
طبعا هذا عموم المجاهدين. يعني عموم المجاهدين، منهم من قضى نحبه في الجهاد.
نعم.
ومنهم من ينتظر هذه الشهادة، منهم من ينتظر هذه الشهادة،
خاصة يعني بالمجاهدين،
في المجاهدين في الدفاع عن الدين، في الدفاع عن المقدسات.
نعم. نعم. الله يبارك فيكم ولو على عجالة أنه.
نعم.
ولكن إن شاء الله توصل الفكرة. علي أيضا من الكوت يقول العراق يمر بمرحلة الانتخابات وهذه الأمور السيئة اللي تمر بالبلد، هل يثبت أهل العراق؟
إن شاء الله يبقى العراق ويكون العراق هو الدولة النموذج إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نحن نتفائل، وأي إحباط لا يمكن أن يحدث إن شاء الله تعالى، حتى لو كانت هذه الظروف ستزول وتنتهي، وسيكون العراق دولة النموذج التي يعني ينظر إليها كل شعوب العالم وكل الدول إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. هذه توقعات ليس أقول يعني حتى أشجع وحتى أزيل الإحباط، هذه توقعات مؤكدة، توقعات شرعية دينية وتوقعات سياسية كبرى
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. سيدنا محمد بن بغداد يقول: هل المسيح الدجال يظهر مع الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
طبعا هو نعم يظهر بعده المسيح الدجال، يعني البعض يعني يسميه حتى يميز بين المسيح وبين المسيح، لأنه هو يسمي نفسه المسيح. نعم. لذلك هو يظهر عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف ويقتله المسيح عليه السلام. نعم.
إن شاء الله. سيدنا آخر اتصال كان من أم محمد أو أبو محمد عفوا من بغداد: بيعة الأصنام.
أنا لم أقف على هذا المعنى. لا. بيعة الأصنام لم أقف على هذا المعنى، هذا المعنى، ولعله إذا كانت هناك شيء موجود من ذلك يعني كرواية معينة أو فكرة معينة ممكن أن يكون هو نعم يعني البيعة لقادة سياسيين غير كفؤين وغير متدينين هم كالأصنام، يعني هذه تكون عبادة صنمية واتباع صنمي، لذلك ينهى أئمة أهل البيت عليهم السلام عن ذلك.
أحسنتم. سيدنا الوقت داهمنا ولكن في دقيقة، ماذا تنصح المنتظرون لصد هذه الدعاوى الكاذبة والغير صحيحة؟
أعتقد أن هذه مسؤولية المنتظر، يعني كل منتظر يرى نفسه مسؤولا أمام الله تعالى وأمام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بأن هذه الأمانة أمانة، يعني الفكرة المهدوية هي أمانة عندنا أودعها النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، كيف نحسن هذه الأمانة، كيف نحافظ على هذه الأمانة؟ يجب أن نحافظ على هذه الأمانة بالتصدي لهؤلاء أهل الدعاوى وبتكذيبهم وبمطالبتهم بالدليل. ما هو دليلكم على ذلك؟ ما هو الدليل؟ بالتأكيد هم لا يملكون دليلا، وهم بالتأكيد يعني سيخسرون هذه الجولة إن شاء الله تعالى.
أحسنتم سيدنا سماحة السيد محمد علي الحلو، وافر الشكر لكم على هذه الإيضاحات والتفسيرات الرائعة إلى كل المشاهدين، وأيضا الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة. انتظرونا إن شاء الله وحلقة قادمة، والمهدي وعد الله، إلى اللقاء.